بسم الله الرحمن الرحيم، ربي يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحانه من إله عظيم، ما طابت الدنيا إلا بذكره، ولا طابت الآخرة إلا بعفوه، ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعًا مرحومًا، وتفرقنا من بعده معصومًا، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا ولا حوالينا شقيًا ولا محرومًا. اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم فرج كرب المسلمين في كل مكان، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، اللهم اقض حوائجنا وحوائج السائلين، وفرج كربنا وكرب المكروبين، ويسر علينا وعلى المعسرين. اللهم إنا نعوذ بك من درك الشقاء، ونعوذ بك من سوء القضاء، ونعوذ بك من شماتة الأعداء، ونعوذ بك من السلب بعد العطاء. اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين، اللهم أصلح نساء المسلمين. اللهم رب لنا أولادنا، وأصلح شأننا كله يا رب العالمين، واجعلنا من عبادك الراشدين، برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد بين يدي مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله تعالى، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وآله وسلم، ومع اللقاء 83. وفي بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، اللهم أمين. أحبتي في الله، ما زلنا مع نبينا صلى الله عليه وآله وسلم في المجتمع المدني، بعد أن هاجر النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم من مكة إلى المدينة. ورأينا فيما مضى أن أول الأعمال التي قام بها النبي عليه الصلاة وأزكى التسليم عند مقدمه المدينة بناء المسجد، بناء المسجد ليصل الأرض بالسماء، بناء المسجد حرصا على جماعة المسلمين، بناء المسجد حرصا على تعليم الأمة أمر دينها، بناء المسجد حتى يتشاور المسلمون فيما يهمهم، وحتى تنطلق الهداية من بين جدرانه. فكان أول عمل قام به النبي بناء المسجد. ثم العمل الثاني كان المؤاخاة بين المسلمين، وما زلنا بين قضية المؤاخاة كركيزة هامة لبناء الأمة المسلمة. تكلمنا فيما مضى عن فضل المؤاخاة، ثم بدأنا نتكلم عن منهج الإسلام في توثيق روابط الإخاء من خلال رسالتنا الموسومة الجماعة رحمة والفرقة عذاب. فرأينا كيف أن الإسلام كان حريصا على توثيق رابطة الأخوة الإيمانية، وسلك من أجل ذلك مسلكا عجيبا. في البداية بدأ يحذر من الظلم والتعدي. لماذا؟ لأن الظلم والتعدي على الآخرين يؤدي إلى الفرقة والتشاحن والتباغض ويقضي على قضية الأخوة الإيمانية. ورأينا النصوص التي حذرت من الظلم ومن التعدي. المرحلة الثانية، بدأ الإسلام يلفت الأنظار إلى أهمية تلك الرابطة الإيمانية، رابطة الأخوة بين المسلمين. هذه الرابطة العظيمة التي بها تعلو الأمة وتنتصر. فبدأ يذكر النبي نصوصا في قضية التكافل الاجتماعي بين المسلمين، وما زلنا بين يدي هذا العنصر الهام. في هذا اللقاء هنواصل ما بدأنا. فقد أخرج الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وكذلك الإمام أحمد، وكذلك الترمذي وابن ماجه، من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه، وكلكم يحفظه، ولكن كما أقول كثيرا، العبرة ليست في حفظ النص، إنما العبرة في تطبيق النص وفي العمل بالنص. فكم من حافظ يحفظ نصوص القرآن والسنة، ولكن عند التطبيق العملي تجد فجوة كبيرة جدا بين ما يحفظ وبين العمل. والإسلام قول وعمل، ليس قول فقط، ليس قولا فقط. الآن إذا جالست أي إنسان بصرف النظر عن المستوى العلمي أو الثقافي أو تكلم معه في أي مسألة، يأتي لك بالآية وبالحديث، هو يحفظ النصوص. إن تكلمت عن بر الوالدين يقول لك قال الله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، كلام جميل، أنت حافظ النص، ولكن هل أنت تبر والديك؟ هو ده السؤال. ابن عباس رضي الله عنهما، شوف فهم الصحابة، يقول إذا نفضت ثوبك في حضرة والديك فقد وقعت في العقوق. يا شوف الإيمان عالي قوي. يعني حضرتك مثلا كنت في مشوار راجع البيت، دخلت والدك موجود أو والدتك، فكنت في الطريق في غبرة وفي كذا، فبتنفض بس الملابس كده. في مجلس أبيك هذا عقوق، في مجلس أمك هذا عقوق لأمك. لماذا؟ قال ابن عباس الغبرة التي تخرج من ثوبك في مجلس أبيك عقوق منك لأبيك. هل أنت فعلا بتطبق النصوص دي ولا لا؟ احنا بنسمع اللي بيشتم واللي بيضرب واللي بيقتل، يقتل أباه ويقتل أمه، واضح؟ طيب فين 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 العمل بالنص؟ هذه قضيتنا. مجالسنا كلها تدعو للعمل. حضرتك لما تحفظ نص ولا تطبق هذا النص، يا مسكين انتبه، فقد حملت النفس ما لا تطيق. وإذا شوف منهج السلف الصالح، سفيان الثوري إمام المحدثين في زمانه، وكان يسمى بأمير المؤمنين في الحديث، يحدثنا عن بداية طلبه العلم الحديث يعني السنة. يقول عندما كنت صغيرا أرسلتني أمي لأتعلم حديث النبي عليه الصلاة والسلام، واستوقفتني وقالت يا سفيان احفظ 10 أحاديث ثم قف وانظر إلى نفسك هل أثرت فيك أم لا، فإن أثرت فيك واصل الطلب وإلا فاترك الطلب. يعني حفظت 10 نصوص، نعم، عملت بهم ولا لا؟ ما تطلبش العلم، عملت واصل الطلب. شوف حرص الأم على بيان المنهج، إن منهجنا مش نصوص فقط، لا، أنا مطالب بحفظ النص مع العمل بالنص. ولذلك في وسيلة وفي غاية. الوسيلة أنك تأخذ العلم، تأخذ النص، دي وسيلة. طب بأخذ النص ليه؟ عشان غاية، تزكية النفس، تزكية النفس. ودي قضية خطيرة جدا، قضية الإيمان يا إخوة. كنت لسه بتكلم مع بعض الإخوة اليوم، كنا في مشوار، فكنا بنتكلم عن قضية العطاء والمنع، ودي كلنا معذرة يعني فينا خلل في هذا الباب. فذكرت لهم أثرا عن بعض السلف يقول إذا دعوت ربي لحاجة خلاص فقضاها لي ودعوته لحاجة فمنعني إياه كان فرحي بالمنع أشد من فرحي بالإجابة. ياه إزاي؟ فسألوه قال لأن العطاء اختياري أنا والمنع اختيار ربي لي واختيار ربي أفضل. يعني إيه؟ أنا محتاج المال يا رب مال جه المال خلاص؟ مش ده طلبك أنت واختيارك أنت عايز المال بتحب المال عجالك. طيب يا رب أنا عايز مال مفيش مال جه منعك. يبقى المنع اختيار مين؟ اختيار الله مش اختيارك أنت. أنت عايز أنت تريد المال والعطاء لكن الملك ما أراد لك العطاء. إذن إرادة الملك لك أفضل وأعظم من إرادتك أنت. لماذا؟ لأن الله تعالى يقول وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم. طب كمل الآية بقى والله يعلم وأنتم لا تعلمون. بس خلاص لما منعك منعك بعلم ومنعك بحكمة يبقى المنع كله خير لك. المنع كله خير لك لكنك للأسف بتنظر من منظور ضيق قوي لمصلحتك أنت فقط ودي القضية. لا المنع أحب لأن المنع اختيار الله لك واختيار الله كله خير. واضح يا محمد؟ أنا عايز ولد مش هنديك الولد. إيه رأيك؟ هتعمل ايه؟ مش هنعطيك. هتزعل؟ بس خلاص راجع ايمانك يا ولدي راجع ايمانك. وانا ذكرت لكم مثالا كده يقرب المعنى في قضية الغلام على مائدة سورة الكهف. خلاص الخضر مع موسى عليهما السلام في رحلة الطلب طلب العلم. الخضر رأى غلاما ذكيا قتله طفل صغير يقتل. طبعا موسى اعترض عليه السلام. طب لما الخضر في نهاية الرحلة بين له قال وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما. نقف مع القصة العجيبة دي يا إخوة. الآن بالله عليكم مقتل الغلام عند مقتله بالنسبة لأبيه وأمه شر ولا خير؟ ده أعظم الشر طبعا. فلذة الكبد ثمرة الفؤاد يقتل مصيبة. طيب تعالوا نشوف التفسير. الولد ده لو كبر هيبقى كافر وهيكفر الأب والأم ويكون سبب في دخولهما النار. فمن رحمة الله بهما قضى أن يقتل الغلام صغيرا حتى ينعم بسعادة الدنيا والآخرة وهيمن عليهم بغلام مؤمن أفضل من اللي راح. يبقى خير ولا مش خير؟ يبقى إمتى عرفوا أنه خير؟ لما جه البيان. لكن ساعة المصيبة شر. ده حالي وحالك لما يجيلنا المنع يا أكن الدنيا سودت خلاص خرب الدنيا مصيبة. طب اصبر بس اصبر. عطاؤه إن أعطى سبحانه. طب منعك ما تتعلم بقى العقيدة صح. احمد الله قل الحمد لله على كل حال عند المنع وعند العطاء اشكر. آه لو علمنا أن الأمر بيده وأنه المتصرف في خلقه وصاحب الملك لا يسأل عما يفعل. طب إذا علمت أن صاحب الملك لا يقضي إلا بعلم وحكمة سبحانه يبقى تحمد ولا لا؟ طيب. احمد. إن أعطاك اشكر وإن منعك احمد، لأنه منعك لخير والله. ويمكن أنتوا في طريق حياتكم كله أكيد اتعرضتم ليه مواقف أحزنتكم ثم تبين بعد ذلك إنها من أسباب سعادتكم. والله لو كانت جات لك ساعتها كانت ضيعتك، لما منعك رحمة بك، لما منعك رحمة بك. حتى الشباب كان بعضهم يحكي لنا كده في بداية عمري، كده في بداية الشباب وكذا وكذا، يتعلق مش عارف بإيه، بشهوة معينة، ويريد مش عارف إيه، وطبعا يمنعك خلاص، فينكسر ويحزن ويبكي، ثم يتبين له بعد ذلك إن الطريق كان خطر بالنسبة له، ولولا فضل الله عليه لضاع. أنا أعرف أحدهم كان لسه يعني في الثانوية العامة في بداية الطريق، فيش 18 سنة، وأعجب بواحدة ست ولا، وعايز يتجوزها، وهم فقراء وحالتهم تعبانة، والأب منع والأم منعت، وبقى حزين ومتنكد وإزاي يعيش. يتبين له بعد ذلك أن منع الله له كان كل الخير، وإلا كان ممكن يضيع مستقبله وينشغل ويبعد عن الطريق، ثم كان اختياره غير موفق، كانت شهوة فقط قلبية، ما كانش لا في دين ولا خلق. فيقول يا عم الشيخ بعد ما ربنا من وخلصت دراستي وكذا وتوظفت، جات لي أخت، نعم الأخت، دين وخلق. أنا ساعتها كنت صغيرا، لكن انكسرت وحزنت وبكيت وزعلت من أبي وزعلت من أمي، لكن بعد تبين لي أنه كان الخير. صح؟ يبقى لم يمنعك احمد، فتعالوا نعيش مع النص ومع التطبيق، لأن احنا بنحفظ نصوص، وهي دي دراسة العقيدة يا إخوة. العقيدة مش نصوص، العقيدة فهم منهج. لما تقع في موضوع حالك مع الله بس، مش حافظ النصوص وخلاص، وساعة التطبيق ما في، فين فين إيمانك، فين في ما في، يبقى مجرد إيه، حروف بنكررها. لا أبدا. فتعالوا لنرى هذه النصوص التي نحفظها جيدا وكلكم يحفظها، وبعدين أسأل نفسي وانت تسأل نفسك، هل نطبقها أم لا؟ احنا في مقام الأخوة الآن. هو عن أبي هريرة رضي الله عنه قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من نفس عن مؤمن كربة من كرب الدنيا نفس الله عنه كربة من كرب يوم القيامة، ومن يسر على معسر يسر الله عليه في الدنيا والآخرة، ومن ستر مسلما ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وما جلس قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده، ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. معظمنا يحفظ هذا النص، ومعظمنا سمعه مرات ومرات ومرات. تعالوا لنقف معه وقفة سريعة، انظر إلى حرص الإسلام على روابط الإخوة الإيمانية. يقول لي ولك: من نفس عن مؤمن قربة من كرب الدنيا، في رواية أخرى من فرج عن مؤمن قربة من قرب الدنيا فرج الله عنه قربة من قرب يوم القيامة. السؤال: ما الفارق بين نفس وبين فرج؟ التنفيس باختصار شديد أن تعاون المحتاج في سد حاجته بجزء منها يسير، ولم تزيل القربة كاملة. التفريج إزالة القربة كاملة، يعني أبو عمر اللي جالس على يميني هذا عنده مشكلة، مديون بألف يورو مثلا، يعني حاجة قريبة منكم تعرفوها كويس، خلاص مديون عنده دين ألف يورو. جاء أخيه سيد يعرض عليه المشكلة: أنا أمري كذا 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 وضاقت بي الصبر. سيد لا يملك أنه يساعده إلا بمئة يورو فقط، فراح مطلع المئة يورو، وزي أهل مصر ما يقولوا النوايا بتسند الزير، هذا ما أملكه، تفضل يا أبا عمر يساعدوك يعاونوك. أنا عملت إيه الآن؟ أنا نفست فقط مية من ألف، فاضل له 900، خففت عنه شوية. لما يروح مثلا الدين لمحمد اللي قاعد جنبه ده، فقول له محمد الله يرضى عليك، مش خد المية دي الآن واصبر عليها شوية كده، إن شاء الله أسبوع ولا حاجة أجيب لك جزء كمان، خلاص خير، أو خفف من الدين قدر معين. فده اسمه التنفيس، خلاص ده نفس. طيب التفريج يعني بمجرد ما يجي السيد، الحمد لله سيد عنده، راح مطلع الألف كاملة، مش بس كده، وقال له خد المية دي كمان، هات حاجة لعيالك وانت داخل البيت، انت مديون، روح ادفع الألف دي لصاحب الدين، والمية دي خليها معاك، هات حاجة وانت داخل للأولاد في البيت. هو ده التفريج، انه أزال القربة كاملة. خلي بالك بقى، الجزاء من جنس العمل، هتنفس ينفس عنك، هتخفف هنخفف عنك، لكن مش هنزلها كلها. طيب هتفرج هنفرج عنك، وده كله في باب ايه؟ الترغيب والحث الفعل الخير، وتوثيق روابط الإيمان بين المسلمين. مش هنقول لك اجتهد في عمل البر، اجتهد في عمل الخير، هذه واحد. والقربة أي الأمر الذي يدخل القرب على صاحبه، والهم والغم، معضلة مشكلة. طيب يبقى هذا الباب مهم قوي في توثيق روابط الأخوة الإيمانية. لما يكون أنت مثلا مضطر لشيء معين، ولقيت أخوك واقف بجوارك، إيه اللي بيحصل؟ بيزداد الحب ولا لا؟ لازم يزداد الحب، لازم تتوثق الروابط، هذه واحد. قال: ومن يسر على معسر. معسر يعني ضاقت به السبل، تراكمت عليه الديون ولا يستطيع السداد، ده المعسر. التاجر الذي أخبرنا نبينا عن قصته صلى الله عليه وسلم، ويأتي يوم القيامة ويسأله ربه: ماذا كنت تصنع يا عبدي؟ يقول: يا ربي كنت أعامل الناس في الدنيا، تاجر، فكان يقرض ده ويقرض ده ويقرض ده، وكنت أرسل غلامي أقول له: أنظر الموسر واعفو عن المعسر. وفي رواية: خذ من الموسر وأنظر المعسر. يعني إيه؟ عنده له أموال عند الناس، فيرسل الشغال مع الغلام بتاعه: روح لأبو عمر، لينا عنده 200 يورو، لو لقيت معاه موسر أهو قل له يا أبو عمر جه وقت هتسدد ولا براحتك؟ لا أنا هسدد. طب هات، جزاك الله خير، مش يقول لازم تدفع كمان مع أنه عنده، بيخيره تدفع ولا ننتظر؟ لا اتفضل. طيب يروح لمحمد ابو يونس، ما عندوش معسر، ها ما في، ولا يهمك براحتك، مش عايزين منك، جعلناها صدقه. الله اكبر. يقول الله تعالى: عبدي لست أكرم مني. من الكريم يا إخوة؟ الله. وإنت كنت كريم في الدنيا، طب مين الأكرم منك؟ الملك. والله قال في كتابه: هل جزاء الإحسان إلا الإحسان؟ إنت اتعاملت بالإحسان يا ملكتي، خذوا عبدي إلى جنتي. بمعاملة يسيرة أوي يا إخوة، معاملة بسيطة جدا، ليا مال عند الناس بروح عندك، عايز تدفع ولا ننتظر؟ لا هدفع الآن طبعا، جزاك الله خير. لا والله ما عنديش يا شيخ سيد، ظروفي تعبان. طيب براحتك، ولا أقول لك وأن تصدقوا، خلاص تصدقوا اجعلها لأولادك وخلصت. وخلي بالك ده مش هينقص مالك، ده هيزوده. مشكلتنا يا إخوة الماديات طغت على كثير من النفوس، فبقى صعب، وهذه لا تجدها إلا عند أصحاب النفوس السخية اللي من طبعها الكرم، ما تنظر، لأنها تعلم أن المال مال الله عز وجل وأنا مستخلف فيه. طيب أنا يا رب أنت أعطيتني فأعطيت خلقك وعفوت عن خلقك، والله هيمن عليك ويزيدك ويبارك لك في مالك. فدي قضية مهمة أوي، دي كلها أيضا في باب توثيق الروابط بين المسلمين. طيب قال: ومن يسر على معسر، خلي بالك بل اللي بندك عليه، يسر الله عليه في الدنيا والآخرة. هيتيسر عليك هنا الأول، جزاء من جنس العمل، وفي الآخرة كذلك. الله أكبر. طيب ومن ستر مسلما، لو طبقنا دي، لو طبقنا دي، الستر على المسلمين وعدم فضيحة المسلم، دي قضية خطيرة أوي يا إخوة، قل من يفعلها، بل تجد الكثيرين وللأسف يتمنون الزلة لأخيهم حتى ينشروها بين الناس، يتمنى لك الغلطة زي ما قالوا كده، عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط. ده مثل عندنا في مصر، في المغرب بين بيحرفوه، أو في الجزائر بيعملوه مثل تاني، صح؟ بيقولوا الحجرة من الحبيب تفاحة. فاحنا بنقول عدوك يتمنى لك الغلط وحبيبك يبلع لك الزلط، يعني يبلع لك الحجرة دي، لو أساء لأنه حبيبك يحملها على المحمل الطيب لأنه حبيب. العدو لا، العدو يتمنى لك غلطة لأنه أعد لك، يتمنى منك خطأ عشان يشهر بيك عشان يفضحك، واضح؟ أخوك المسلم مش كده، بل بالعكس يستر عليك إن أخطأت مع مناصحتك وتذكيرك بربك، إنه لا يتركك، لو تركك ليس بأخ. أنا أقول دائما كده يا إخوة، إذا أخطأت ولم ينصحك أخوك فليس بأخ، ليس بأخ. الأخ حقا إن وجد منك اعوجاجا قومك، لكن لو تركك ما يبقاش أخ. اوعى تفرح باللي يزين لك المنكر ويساعدك عليه ويمشي معك فيه، ده عدو وليس بأخ. الأخ حقا الذي يسد سلامتك ويذكرك بربك، يأخذ بيدك إلى رحمة الله عز وجل، وكما قال بعض السلف: لئن تحمل الأحجار مع الأبرار خير من أن تأكل الخميس مع الفجار. يعني الحلوة، يعني إيه؟ تحمل الأحجار مع الأبرار اللي بيذكروك بالله، لما تغلط يمسكوا على أيديك. أنت النصيحة بالنسبة لك صعبة، واضح؟ نيجي ننصحك بتعدينا، لا 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 لا، ده خير لك، اسكت يا خاي، احمل الحجر معانا عشان توصل. احسن ما تاكل الفلوزج والخميص والحلوى مع الفجر اللي بيزينوا لك الباطل ويساعدوك عليه. وذاك تجد دايما يا اخوه اهل الباطل في باب المعاملات بينهم يا زي العسل، لانه عايزك للباطل، عايزك للفساد. فدايما يقول لك ده شوف البلطجيه بقول معاك على الحلوه والمره عشان بلطجي مش اخ. الاخ معاك على الحلوه بس، المره لا لازم ياخد بايديك ما يساعدكش على المره، المره وحشه. مش ده كلام النبي انصر اخاك ظالما او مظلوما؟ قالوا يا رسول الله ننصره مظلوما، فكيف ننصره ظالما؟ قال ان تاخذ على يده وتمنعه من الظلم فذلك نصرك له، او كما قال النبي. فانا اكون معاك في الحلوه وضدك في الوحشه عشان اقومك واخدك ايه الا رحمه الله. ما ينفعش اسيب لك الوحشه خلاص. وده كان منهج باطل عند الجاهليه الاولى، كان نفس المبدا ده بس بمعنى باطل. انصر اخاك ظالما او مظلوما على المعنى الباطل، يعني ايه اخوك ظالم وقف معاه برضه واظلم اللي هو ظلمه كمان يا اولادي الايه. جه الاسلام يقول لك لا احنا عندنا منهج، احنا عندنا ايش منهج. وذاك شوف ابو جهل مثلا كان ظالما في بدايه الدعوه في مكه والمعاناه الشديده والصراع بين الاسلام وبين الكفر، راجل بسيط اعرابي كان له دين عند ابو جهل، راح مكه يقضي ماله عايز حقه. ابو جهل طبعا زي بلغه العصر فتوه، بتقول انت بلطاجي ها، وانت بتقولوا في المغرب اسمه ايه كرطاج ولا اسمه بتقول عليه البلطجي بتسموه ايه دلوقتي الكلمه شمكار. ايه شمكار. لا في كلمه كده مشهوره دلوقتي كريساج، بسموه كريساج كريساج ده يا دي لغه ايه دي كريساج دي
هو الفعل
كريساج فرنسي. فرنسي برضو فرنسي. فكرتها حته كده امازيغي. كريساج فمنعه حقه واعتدى عليه يا الله. وطبعا العرب كلهم معاه، قريش كلها ده ابو جهل. فالرجل عاد منكسرا لم يقضي حاجته، فمر على نادي من أندية قريش الأسيديهم يعني، ضحكوا واتبسطوا إن أبو جهل يعني عملوا المعاملة السيئة دي. بعدين أرادوا أن يسخروا من رسول الله عليه الصلاة، فقالوا إن أردت أن تقضي مالك اذهب إلى هذا الرجل على النبي عليه الصلاة، كان في بيت الله الحرام، هو يقضي لك حاجتك. طبعا هم في اعتقادهم إيه؟ إن لما يروح النبي لأبو جهل، أبو جهل إيه؟ يسيء الأدب مع النبي ويأذي النبي، هم عايزين يضحكوا. راح الرجل البسيط راح لي السلام عليه بيسلم على عمت صباحا على حسب تحياتهم يعني. أرسلني هؤلاء الناس إليك لتقضي حاجتي. قال وما حاجتك؟ قال لي دين عند هذا الرجل فمنعني واعتاد وأساء. قال سآتي معك. الله أكبر. أهو ده بقى أنصر أخاك ظالما أو مظلوم، المعنى الصحيح هو النبي يطبقوا عملي. فأخذه النبي وذهب إلى بيت أبي جهل وترك النبي بابه. طبعا الجماعة بقوا منتظرين بقى إيه يتفرجوا على المشهد ده، بقى أبو جهل يعمل معاه إيه عشان يضحكوا. أبو جهل من الطارق؟ قال محمد بن عبد الله. أوه فتح الباب مسرعا. قال ماذا تريد يا محمد؟ قال أدي لهذا الرجل حقه. قال أفعل. دخل بسرعة على البيت جاب له صورة النقود وراح مديها له، والنبي راح أخذ رجله ومشي. يا الله الجماعة بقى الخزي عمهم راحوا له أبا جهل، أرسلناه لنسخر منه تعطيه المال؟ قال والله ما رأيت محمدا، ولكنني رأيت بعيرا يقف ببابي فاغرا فاهو، إن لم أنفذ ما قال أكلني. شوف التأييد الإلهي يا إخوة لمن يمشي مع نصرة المظلوم. ده جبريل، نزل جبريل في صورة بعير فحل، خلاص اترعب راح جاب المال. فخذها قاعدة، من مشى في حاجة الناس أيده الله، أيده الله. شرط الإخلاص والصدق. امشي في حاجة أخيك المسلم واعلم أن الله سيقضيه بإذنه جل جلاله إن وجد منك صدقا. وهكذا، وذلك شوف السلف يا أخي في معاملاتهم رضي الله عنهم. هذا ابن شبرومة من علماء المسلمين الكبار، في يوم من الأيام أحدهم ذهب إليه وكان له حاجة، فمشى معه وقضى حاجته وعاد إلى محرابه ومجلس علمه. في اليوم التالي هذا الرجل جاء بهدية لابن شبرمة، فقال له العالم: ما هذا؟ هدية. قال: لماذا؟ قال: لأنك مشيت في حاجات البارحة. الله أكبر. قال: يا أخي لست بحاجة إلى مالك. تقول ما قبلش، ما هيش هدية بقى، دي جاية من أجل شيء، ما تبقاش هدية، تبقى أجرة. خلي بالك، لأن من السنة قبول الهدية، النبي كان يقبل الهدية إن كانت هدية خلاص، أما إن كانت لمصلحة أو لغرض ما بقتش هدية. يعني في وظيفة واحد جاب لك هدية عشان له مصلحة عندك، تبقى رشوة على طول، ما هيش هدية، رشوة محرمة، لأنك في مقام العمل ما تقبلش هدايا في مقام عملك. واضح؟ ما تقولش أصل، لا ما فيش أصل ولا فاصل. هل جلس في بيت أبيه وأمه فأهداه الناس؟ لو حضرتك مش شغال في الشغلة دي هيجيب لك هدية؟ أبدا، يبقى مش هدية، يبقى دي رشوة. الهدية اللي تيجي بصدق وإخلاص فعلا حب بدون أي مصالح دي الهدية، والنبي كان يقبل الهدية عليه الصلاة وأزكى التسليم. خلاص؟ طيب. فقال له ابن شبرومة: أخي لست بحاجة إلى مالك، خذ معك هديتك. كانت في الهدية من قبل كده، اشمعنى النهاردة جت الهدية؟ خلاص؟ ماشي، هدية بقى بقت إيه؟ أجر. أخي خذ مالك فلست بحاجة إليه. يا أخي، شوف بقى التعليم والأدب. يا أخي إن كانت لك حاجة عند أخيك المسلم فلم يجهد نفسه في قضائها لك، فعد إلى بيتك وتطهر، أي توضأ، وكبر عليه 4 تكبيرات وعده من الأموات. يا الله، ده مش أخ، ده فخ، اللي تروح له لقضاء حاجة ويستطيع قضاءها ويتنكر لك، هذا ليس بأخ، لكن ممكن يكون عاجز. هذا ربما تروح مثلا فلان يقضي حاجتك وهو عاجز ما يستطيع، هذا لا يدخل ضمن هذا الباب. إنما اللي يدخل اللي عنده قدرة أنه يقضي أو يستطيع أنه يقضي ويبخل في القضاء، دي مشكلة، دي مشكلة خطيرة، فده تعتبره ميت. روح صلي عليه صلاة الجنازة 4 تكبيرات وعده من الأموات، اغسل إيديك يعني منه، يقول لك اغسل منه إيديك. خلاص؟ إن أخاك الصدق من كان معك، ومن إذا ريب الزمان صدعك شتت نفسه فيك ليجمعك. يا الله على الجمال، شوف كلام الشعراء الجميل جدا. فعلا أخوك الصدق في اللي معك دايما على الحلوة، واقف جنبك باستمرار، يشد من أزرك، إذا وقعت في مشكلة يشتت نفسه عشان يجمعك أنت. الله، واضح؟ فدي قضايا مهمة أولا انتبه لها. أدي معنى الإخاء يا إخوة. رضي الله عن أبي هريرة عندما جاءه الجائي يقول: يا أبا هريرة أريد أن أخيك في الله، أحد التابعين يعني. قال له أبو هريرة: وهل تعرف حقوق الأخوة؟ قال: علمني. قال: ألا تكون أحق بمالك من أخيك. قال: يا أبا هريرة ما وصلت لهذه الدرجة بعد. قال: اذهب فلست بحاجة إلى مؤاخاتك. أنت ما تنفعش تبقى أخ، لما توصل لدي بقى تعلم. يا الله، ألا تكون أحق بمالك من أخيك، يعني إذا أخوك احتاج لمالك يجده موجود بين يديه. خلاص؟ وخلي بالك إذا احتاج ويكون أخ مش مستقطع فرصة ننهبه، لا لا لا، ده ترميه على جنب، ده ماشي، ما انا عارف والله، مش النصاب، لا احنا بنتكلم على الاخ، اخ اللي عنده عفة نفس كمان كعبد الرحمن بن عوف رضي الله عنه، لما عرض عليه نصف المال وزوجة قال: بارك الله لك في مالك وفي اهلك ودلني على السوق. مش اللي قاعد نايم ياكل ويشرب بدون عمل ويجي لك كمان عايز يستقطعك. لا ده ما ينفعش، ده اقفل عليه، ده اقفل ايه. احنا بنتكلم عن الاخ فعلا وفعلا مضطر وانت تعلم حاله، قف معه وامشي في قضاء حاجته. فالاسلام جميل يا اخوه، اسلامنا جميل قوي لو نفهمه، ان في بعض الناس الان يستغلك ويستقطعك، واللي جاي ببلاش كتر منه، ده ما ينفعش، ده لازم يتاخد على ايديه. يعني اضرب لكم امثله بسيطه جدا هنعيشها الان. والله يا اخو كثير من اخوه ربنا يحفظهم السوريين جم، تجد فيهم عزه نفسه وعفه، رغم حاجاته بيساعد المسجد على النقيض. تجد بعضهم جاي انا عايز 1500 يورو ليه، وبيدخن بره، مش عارف ايه ليه، اصل جمع شام بالك قد ايه بقاله مش عارف. شوفوا الفارق بين هذا وبين ذاك، واحد يتحمل الشده وكمان يطلع للمسجد، وواحد جاي عايز ايه ياخد، وعارف ان احنا في كرب وان احنا في كذا ومسجد للمسلمين ومحتاجين كل سنت، يقول لك انا لا انت خليك عندي، انا عندي الان مصلحتين، مصلحة عامة ومصلحة خاصة، أنا أقدم العامة مش الخاصة، بعدين لما ربنا يمن نبقى ندرس حالتك. واضح؟ فدي قضايا خطيرة جدا يا إخوة. فنفرق بين فعلا صاحب الحاجة وبين اللي بيستقطعك، اللي يقول لك هنروح وخلاص لما ناخد لنا هنا. فدي قضايا خطيرة جدا، وعشان كده نقول للشباب اضبطوا العواطف بالمنهج. الله يبارك لكم، العاطفة تضبط بمنهج الله. ما تعرفش فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. خلاص؟ فدي قضايا لازم ننتبه لها، الله يبارك لكم، عشان نحرص على الأخوة الإيمانية. ففارق بين أخ محتاج وفعلا ضاقت عليه السبل، ده ابذل وسعك معه لقضاء حاجته. إنما آخر قد يأخذ منك المال لينفك المال على المنكرات، يدخن ويشيش وبيلعب وبيعمل. طب كيف يا أخي أنا مالي أجيب بس سندوتش الابن الصغير يأكله أفضل بدل ما تشرب أنت بالدخان، أجيب كتاب لابني يتعلم، أشوف أسرة فعلا محتاجة للمساعدة، وهكذا. فلازم تنضبط عندنا الأمور، واضح؟ تنضبط عندنا الأمور بهذا الضبط الشرعي، تكون السعادة يا إخوة، تكون السعادة. يبقى الستر على المسلم، إن وجدت منه مثلا قائم على معصية سرا، خلاص شاء الله أن يطلعك عليها، واجبك ايه كمسلم؟ الستر مع المناصح بينك وبينه. لان فارق بين نوعي المعصيه، في معصيه سرا ستر وفي معصيه جهرا، انتبه معي، عشان الخلط بيؤدي لمشاكل كبيره جدا في المسائل دي. معصيه في السر دي واجب فيها الستر، خلاص، واجب فيها المناصحة بينك وبينه سرا. لكن في معصية فيها مجاهرة، ده واجب فيها التغيير مجاهرة. تاني، الدخان معصية في الستر ولا في الجهر؟ في الجهر، صح؟ طيب كيف أستره الآن؟ فين الستر؟ إذا كان هو بيجاهر مين اللي يستر؟ لو بيعمل في الخفاء مش باين، كقول من قال إذا بليتم فاستتروا، فده مستور ما أعلنش ما جهرش، فإن علمت أنا أستره وذكره بالله. إنما اللي بيجهر بالمعاصي ده واجب شرعي من تغيير المنكر، وهنا لابد من إعلان ذلك بدون أسماء، ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، حتى نحذر الناس من شر هذه المعصية ومن شر هذه البلية. واضح؟ فدي محتاجة لضوابط علمية وشرعية ترجع فيها لأهل العلم. يبقى أقول لك إن رأيت من أخيك نقيصة في الستر خلاص أنت استره، استره وابتغي الأجر من الله عز وجل. وناصحه لك ما يحدث اليوم مثلا حتى على وسائل الاتصالات الحديثة دي، الفيسبوك وغيره وغيره، تجد نشر الفواحش، جاري مش عارف ايه وكان بيزني، اتق الله. الاصل ده الستر، ما تنشر هذا الكلام، ده كلام باطل. ويبدأوا مثلا بعض الجرائد تجيب لك قصص الفواحش، مش عارف واحد سباك راح مش عارف يصلح ايه حنفية في بيت، قابلته صاحبة البيت وراودته عن نفسه وكذا وكذا واستدرجته. طب انت بتحكي ده ليه؟ يبقى انت بتنشر الفحشة في الأمة كده. أي واحد سباك يروح بيت هيتطلع لده. أنا خلاص بقى زي ما قلت لك قديما، كان حتى في الأفلام عندنا في مصر وغيرها، إزاي يحببك في الحرام؟ يجيب لك مثلا البطل قام من النوم الصبح فتح الشباك بتاع الحجرة بتاعته، قال في نفس اللحظة البطلة ساكنة قدامه في البيت الثاني هي كمان راحت فاتحة إيه؟ الشباك. راح ابتسم لها، ابتسمت له قابلها وقابلته. تيجي انت بقى في حياتك العادية فتحت الشباك الصبح قدرا بنت الجيران بتفتح، بقيت انت البطل وهي ايه؟ البطلة. علموك الحرام هكذا هكذا صح؟ من البطل والبطلة دول دمروا الحياة اللي. ويجيب لك البيت اللي بتحب الواد والبواب يعين راجل مسكين قاعد على العمارة وعمته كبيرة كده وهي عايزة تبعت جواب لصاحبها، تروح حاطة الجواب فين؟ في عمة البواب وهو قاعد من غير ما يشعر، يروح نازل التاني بعد شوية راح ازاي كده وراح ماسك وياخد من العمة الجواب. فبيعلموا الناس ايش؟ أفعيل الشياطين. فده كله اسمه نشر للفاحشة في الأمة، وده خطير جدا. فنقول لك الستر مطلوب في مثل هذه الأمور، استر، ما تحكي، ما تقص، ما تكتب على الفيسبوك ولا التويتر ولا الكلام الفارغ ده كله. ها، وغير كده يا أخوة كثير من الإخوة بيحكي أدق تفاصيل حياته على الفيسبوك. المسكين ده هو اللي بيعلم بالمجاهرة الآن، هذا لا يجوز يا ولدي. اتعشى ايه، اتغدى ايه، راح فين، جه منين، ولاده باسمائهم ايه، في مدارسهم ايه، بياكلوا ايه، اشربوا ايه، ده ايه ده ايه ده، في ايه، اهدأ. الفيسبوك هذا يكون للخير، نشر معلومة طيبة، مقال جيد ينفع الناس، حديث عن النبي يعلم الناس، مش للأمور اللي انت وواحد مصور مراته ومصور مراته، مراتي حبيبتي، ايه ده، في ايه اللي بتعمله ده؟ ودي مشكلة خطيرة جدا، مشكلة خطيرة جدا. وعلى فكرة هدف الأعداء من تلك الوسائل هذا أن يعرفوا عنك خباياك وتفاصيل حياتك، يعرف من زوجتك اسمها إيه، شكلها إيه، بتلبس إيه، وبنتك اسمها إيه وفين، وابنك ودي قضايا خطيرة جدا ننتبه لها. إيه علاقة زوجتك تصورها في الفيسبوك؟ ألا تخشى أن خبيث من أهل الخبث يروح مقتطع الصورة ويعمل فوتوشوب ويحط نفسه جنبها ويحطها لك؟ إيه رأيك؟ وتلاقي زوجتك في حضن واحد تاني، أنت اللي حطيت صورتها، وده كله تركيب وفوتوشوب. أدي البلاء العارض، ياما بيوت اتخربت بسبب التساهل في هذا الباب، بسبب التساهل في هذا الباب. وتلاقي واحد يعلق ما شاء الله جميلة، انت فاهم، يقول لك عليك انت على الصورة يعني، لا مش عليك انت يا خاي، على اللي جنبك يا فندي. قول له شكرا، بارك الله فيك. فده يتنافى مع الستر تماما. فإذا أنا مطالب بالستر، استر بيتك، استر أولادك. والله يا أخو قرأت حدث من قريب على الفيسبوك كده، دي امرأة بدأت تنشر صورة بنتها دخلت المدرسة، وبنت جميلة جدا عندها 8 سنين وما شاء الله عليها، وبنتي الحمد لله أول يوم لها في مدرسة كذا كذا، مدرستها في اسمها كذا، وحطت العناوين وكل حاجة، وبنتي متفوقة. والبنت فعلا كانت آية في الجمال. على نظام الاتصالات بالفيسبوك دخل لها واحد، وكلمة حلوة في رسالة حلوة، البنت مش عارف ايه كذا كذا كذا، وخد بيانات البنت وعرف مكانها فين. والست بدأت تتواصل بالرسائل اللي انتوا عارفينها دي، وفجأة البنت راحت المدرسة ما رجعتش. والله العظيم الا فندي خطف البنت وبحها لدول اوروبا مش عارف بكام 1000 يورو، فتاة مش عارف ايه سنها كذا كذا، عينيها زرقاء شعرها مش عارف ايه. شكرا. عرف منين بقى ده؟ المتراسل مع امها، وعرف البنت بتروح امتى المدرسة وبتيجي امتى من المدرسة ومدرستها فين والكلام ده كله، وادي صورة البنت موجودة، وضاعت البنت على كده. فانتبهوا لهذا الامر الخطير جدا، لان النصوص بالمرصاد، ودي فرصة يكون بنت حلوة كده. شوف بتتباع بكام بقى، تجارة. والله يا إخوة تجارة، فنسأل الله السلامة. يبقى أنت لا تنشر ما يؤدي لنشر الفحشة بين المسلمين، وعليك أن تذكر الناس وتنصح الناس. يبقى إن كانت المعصية سرا استر وانصح، إن كانت من المجاهرة حاول تنصح مجاهرة بدون ذكر الأسماء، ما بالو أقوام يفعلون ويفعلون. وطبعا زي ما أنت بتقول على رأسه بطحة بيحسس عليه. الشيخ قصدني نعم، اعتدل أو اعتزل. نعم ده واجب الشرع، واجب الشرع لما تتعوج اعدلك. وما قلتش اسمك صح يا أحمد؟ ما قلتش يا أحمد، أنا قلت إيه ما بالك. فلما بقول يا أحمد على المنبر ساعتها تزعل مني، لكن لو ما قلتش يا أحمد أوعى تزعل مني. خلاص؟ ولذلك شوف حتى في عهد سيدنا سليمان من ضمن الإسرائيليات اللي يجوز سردها، رجل كان عنده دجاجات، كل ما يربي الدجاجات اللص يطلع يسرق الدجاجات. فراح الرجل يشتكي لسيدنا سليمان، يعني عندي مشكلة كذا كذا، كل ما ربي الدجاجات مش عارف مين اللي يطلع يسطو على بيتي ويسرق دجاجاتي. سيدنا سليمان جمع الناس في بيت الله وبدأ يعظهم موعظة عادية، قال اتذكرهم بالله وكذا وكذا. أثناء الموعظة قال ما بال أحدكم يسطو على سقف جاره ويسرق الدجاجات ويأتي إلى مسجدنا وريش الدجاج فوق رأسه. واحد عمل كده قال إذن أنت اللصت. هذه إذا أخذوا من المثل اللي على رأسه بطحة بيحسس عليه. هي دي تيجي تتكلم مثلا في تغيير منكر معين، ده الشيخ قصدني عشان امبارح شافني وأنا بدخن. قصدك عشان تعتدل. وانا هقول لك لا قصدك، انا لما شفتك على معصيه فيها مجاهره واجب الشرع كاخ لك يحب لك الخير ان اغير، لاني اخوك وبحب لك الخير. فهطلع على المنبر هنا اعمل لك خطبه كامله وعشر خطب عن اضرار التدخين وحرمه التدخين. لكن لو قلت يا فلان يا اللي بتدخن هنا ما ينفعش، هذه ليست طريقة في ملأ، هذه فضيحة بقى. لما أذكر باسمك هذه فضيحة. خلاص؟ طيب إنما أنا بقول ما بال أقوام يفعلون ويفعلون، أنت بقى بتفعل. قصدك. أذكر أن أحدهم في مسجد آخر لما بدأنا جينا حديثا في ألمانيا، كنت أنا صعب شوية على المنبر وما زلت على فكرة. أنا لا أغير منهجي. عملت خطبة عصماء زي بيقولوا كده في مرض معين. جاءني أحدهم بعد الخطبة مباشرة بعد ما صليت ماشي معي، أنت تقصدني أنا؟ قلت له نعم. هو بقى معتقد أقول له لأ يعني. قلت له نعم أقصدك أنت. قال لي إزاي؟ قلت له مش أنت فهمت كده؟ تبقى أنت المقصود. ما دام المرض ده عندك يبقى أنت المقصود، أنا واجب إن أنا أغيره. ده منهج. هنقول لك لا، قصدك لما تيجي تقول لي قصدني؟ نعم، اذا فهمت من كلامي ان خاص بيك يبقى انا قصدك. فهمتوا حاجه؟ ودي المرض اللي موجود عند الناس يا اخوه. هو مفكر الخطيب ده جاي يطبطب عليه؟ لا 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 لا، انا دوري اعلى من كده بكتير. انا دوري توجيهك للحق، دوري الاخذ على يدك عندما تخطئ. ما هو منبر يعني ايه؟ منبر يشع هدايه ونور، مش جاي ايه يكون لا 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 لا، مش انا، ده مش منهجنا. والا لو خدنا على المنهج الثاني عمرك ما هتعرف تتكلم في اي شيء. ازاي يا عم الشيخ؟ اقول لك، عايز اتكلم عن الغيبه وانت بتغتاب، لو اتكلمت عن الغيبه تقول قصدني، ما مش هتكلم في الغيبه، ارمي الغيبه. عايز اتكلم في النميمه وانت نمام، مش هتكلم في النميمه. طب هنتكلم عن الكاذب وانت كذاب، مش هتكلم عن الكاذب. حكايتك ايه؟ حتى لو اتكلمت عن الصدق يبقى قصدني عشان انا بكذب. طب مش هنتكلم عن الصدق؟ صحيح؟ اه والله. يقول لك ده بيلمح، انت عارف زي بعض الظلمه، تيجي تتكلم عن عمر وعدل عمر، ده قصدنا، حول ولا قوه، مش هنتكلم عن عمر ولا ايه؟ فاهم؟ ما هي كده.
كل انسان يعرف نفسه.
الله يكرمك، كل واحد عارف نفسه. فانا هتكلم وهتكلم وهتكلم، انت حسيت ان انت معني، ايوه انا بقولهاكش، ما تسمعهاش من حد غيري، ايوه انا قصدك. انا قصدك انت، ما دام المرض فيك غير. خلاص شفت بقى رشه الدجاجه عملت ايه؟ ما هو لسه عنده بطحه، عارف ان هو اللي بيسرق، فشاف الريشه اهي، ما فيش ريشه ولا حاجه، تعالى تعالى انت انت. وذاك يقول لك دايما المجرم يحوم حول مكان الجريمه، اللي يعمل جريمه تجد دايما رايح جاي عليها. اه والله ده من حكمة ربنا عز وجل، وما فيش جريمة كاملة. انسى الكلام ده كله، لازم كل مجرم يخلف خلفه دليلا عليه. حتى بيقولوا كده الكذب مالوش رجلين. وعندنا مثل حلو كده عند اهل مصر، يقول لك على وشك يبان يا نداغ اللبان. مش معرفة تندغ اللبان ومش هيبان عليك ولا ايه؟ التوجمي يعني. هتندغه ازاي؟ لازم يتحرك وشك، قال كذاب كده. فاهم؟ يبقى احنا نقول الستر يا اخوه لمن ستر نفسه. اما لمن جهد المصر لازم نقومه. ما باله اقوام. فجزاء الستر جميل جدا، لما تستر على اخيك في امر هو مستور الله يسترك. والله يا اخوه اوعى تفضح احد. اوعى الفضيحه. استر استر استر، فالستر يوثق روابط الإخاء بين المسلمين. قال ستره الله في الدنيا والآخرة، والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. هذا الشرط يا إخوة، هتعاون إخوانك الله يعاونك، جزاء من جنس عمل. هتعمل الخير هتجد الخير، هتزرع الخير تحصد الخير، دي القاعدة في الإسلام، الجزاء من جنس العمل. ثم ينتقل بنا هذه النقلة الإيمانية العجيبة التي فيها توثيق الروابط من خلال الوسيلة العلمية بقى. يعني كل اللي سبق ده من أعمال بر يأتي عن طريق التماس العلم، ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هنا يا إخوة العلم، لما تجتهد في طلب العلم وتوفر الأوقات وتجتهد على نفسك وتروضها على السماع وعلى الجلوس في مجالس الذكر ومجالس العلم، الخير كله يا إخوة الجنة. الجنة سلك طريق بس. يعني بتروح المدرسة عشان تتعلم علم ينفعك، بتيجي المسجد تتعلم علم ينفعك، بتروح في أي مكان تتعلم علم ينفع المسلمين، أنت تسلك طريق العلم. فأبشر ييسر الله لك السبيل إلى جنته بهذا الطريق، بهذا الطريق. ولذلك ربما والله بهذا المجلس اللي احنا جالسينه الآن يرفعنا الله في أعلى الدرجات. جلسنا إيه؟ ساعة. كم من ساعات ضيعنا، وكم من ساعات ضاعت في لهو وعبث في بلاي ستيشن مثلا. مش ما هو انا مشكال لي ما هو وان كان بعض الامور مباحه لكن شغلتك صح وكنت فرحان بيها، طب ما تخليها في الطاعه بقى، وتعالى برضو افرح بالطاعه كما كنت تفرح بالايه باللهو المباح. انا اسميه لهو مباح. واحد مثلا بيروح عن نفسه شويه، لعب لعبه لا حرج، ما فيش مشاكل خلاص، لكن كنت سعيدا. طب في الخير ما بتكونش سعيد ليه؟ دي القضية خلاص. طيب وهكذا قال: وما جلس قوم في بيت من بيوت الله. شوف قوم، حرص على الجماعة، حرص على الأخوة. فين يا رسول الله؟ في بيت من بيوت الله، يعني فين؟ في مسجد. الآن ينطبق علينا الحديث، جلسنا في بيت من بيوت الله. جلسوا يعملوا ايه؟ يتلون كتاب الله. بدنا نعمل نقول قال الله قال رسوله عليه الصلاة وأزكى التسليم. طيب ويتدارسونه بينهم، نفهم معنى الآيات، نفهم معنى النصوص النبوية، درس علم. ويشمل مجالس القرآن التعليمية، تتعلم القرآن. يشمل مجالس الذكر، تذكر الله عز وجل وفق ضوابط الشرع. كل هذه تدخل في هذا الباب. قال: إلا نزلت عليهم السكينة، أمن وأمان واطمئنان وراحة بال هنا في مجالس الباب. وغشيتهم الرحمة، أي عمتهم وشملتهم وحفتهم الملائكة. الآن والله يا إخوة الملائكة من فوق رؤوسنا إلى السماء الدنيا يظللوننا بأجنحتهم. والله والله لو كان هناك ما من العلم الحديث ما يستطيع كشف الغيب ولن يكون، لرأيت النور من فوق رؤوسنا متصل بالسماء في هذه البقعة. والله الملائكة نور، الملائكة نور. وفي الحديث الصحيح قصة الصحابي الذي كان يقرأ القرآن بالليل ونزلت السكينة والفرس بدأ يصور فيقول فسكت، ثم قرأت فيصور الفرس، يقول فخشيت على ولدي يحيى فقصصت هذا على النبي. قال: إنها السكينة نزلت لقراءة القرآن. يا الله، نور نازل من السماء، سكينة يا إخوة. الفرس ما تحملهاش، الحصان أمر غيب فما تحملش. فخاف القارئ أسيد بن الحضير رضي الله عنه وارضاه على ولده يحيى لحسن الفرس ايه يخبطه بالليل، فراح بطل قراءة. قال: لو ظللت لأصبحت يراها الناس في الطرقات. يا الله، قراءة القرآن وذكر الله عز وجل. فين ليالي المسلمين؟ هي دي القضية. طيب فعندك سكينة بتنزل، عندك رحمة، عندك ملائكة. قال: وذكرهم الله في من عنده، أي في الملأ الأعلى، يذكرك يثني عليك أمام جبريل وميكائيل وإسرافيل. وإذا كنت استنبطت كده في درس مضى في هذا الباب، لماذا ملك الموت يأتي للمؤمن في أجمل صورة ويدعو الروح فيقول: أيتها الروح الطيبة اخرجي إلى روح وريحان ورب راض غير غضب؟ قلت: لأن من كثرة مجالس هذا الرجل اللي فيها ذكر لله، الله يثني عليه في كل مجلس بين الملأ الأعلى، منهم ملك الموت. فملك الموت بيسمع ذكرك باستمرار في الملأ الأعلى، والله يثني عليك. فلما يجي يقبض روحك يعلم أنك ولي لله من أحباب الله، فكيف يعاملك؟ بيجي لك في أحسن صورة، لأنه يعلم أنك مرضي عند الله، وهو يريد أن يرضي الله فيك فيأتيك في أحسن صورة، بخلاف الفاجر عياذا بك اللهم. وهكذا: ومن بطأ به عمله لم يسرع به نسبه. عملك مش ولا بد، ما في عمل صالح والله لو كنت في النسب ابن نبي الله نوح، صلى عليه. ابن نوح أغرقه الله مع من أغرق من الكافرين ولا لا؟ ما في نسب هنا، في منهج، مش بالأنساب ولا بالأحساب، إنما بالإيمان والأعمال. فالعمل يبطأ بيه ما يوصلوش للجنة، والله لو نسبوا إيه، ما في أنساب، ما تقولش أنا ابن فلان ولا عملك إيه. بس هنسألك عن عملك، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. آه لو طبقنا مثل هذه النصوص يا إخوة لا توثقت روابط الإيمان بين المؤمنين، وأصبحنا على قلب رجل واحد، بهذه الركيزة تبنى الأمة وتجبر وتنصر. هذا وللحديث بقية، إن كان في العمر بقية. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.